والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى من مسائل ما يعفى عنه في الصلاة، وهذه المسألة ترتبط بالجروح والقروح الذي هو القسم الأول من أقسام ما يعفى عنه في الصلاة. في هذه المسألة الماتن ذكر 4 فروع. الفرع الأول ذكر حكم القيح، هل أن القيح معفو عنه في الصلاة أم لا. فرع الثاني أن الدواء الموضوع على الدم أو الجرح، هذا الدواء بلي معفو في الصلاة أم لا، هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث العرق الواصل إلى الدم أو الجرح أو القرح المعفوين، هذا العرق بلي معفو أم لا، هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع الرطوبات الخارجية التي هي طاهرة تصل إلى الجرح، هل هذه الرطوبات بلي معفوة أم لا. هذه الفروع 4 في هذه المسألة ذكرها الماتن، وجميعها تقريبا مورد الابتلاء، ولكن بحث حول هذه الفروع لم يكن بحثا طويلا، وفي نفس الوقت لا توجد فد مطالب علمية في هذه الفروض، لا البحث حولها طويل ولا توجد فد مطالب علمية في هذه الفروع، فنحن نذكرها ونذكر أحكامها تبعا للماتن وغيره. أما الفرع الأول، هل أن القيحة بلي معفو عنه مثل الجروح والقروح، دم الجروح والقروح أم لا. قيح تعرفون معنى شنو، أي الجراحة، أي هاي يسموها قيح. بلي الماتن قال بأنه لا فرق بين القيح والقروح والجروح في العفوية، كما أن القروح والجروح معفوة للمصلي ويجوز للمصلي أن يصلي معها بالرغم من أنها نجسة، القيح يكون كذلك. هذا الفرع الأول، هو هذا حكم. ف هذا الحكم وعدم الفرق بين القيح والقروح والجروح ظاهرا مسلم بين الفقهاء، ولا يختلف أحد من الفقهاء في ذلك، وسيدنا الأستاذ وغيره فيما نحن فيه يقدم دليلين على العفوية، عفوية القيح. الدليل الأول صراحة النصوص، والدليل الثاني إطلاق النصوص. هناك بعض النصوص هي صحيحة سندا وتدل بالصراحة على العفوية. الآن نقرأ النصوص. النص الأول صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قرأناها هذه الصحيحة عند الاستدلال بها على عفوية القروح والجروح. بلي، عن أبي عبد الله، عبد الرحمن عن أبي عبد الله: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم، هذا إلى هنا مو مورد شاهد، والقيح، فهنا في هذه الرواية صحيحة سندا، هذه الرواية صرحت على أن القيح بلي معفو إلى آخر الحديث، مثل الدم بلي، مثل الجرح اللي فيه دم ويسيل منه الدم. فهذه رواية صحيحة سندا، لم تفرق بين القيح والجرح في العفوية. رواية ثانية أيضا صحيحة، صحيحة الليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوءة دما، بعدين يقول وقيحة. فلم تفرق هذه الصحيحة مثل الصحيحة السابقة في عفوية النجس في الصلاة، بل النجس هم هنا في هذه الرواية من قبيل شنو؟ الدم، والقيح هم متنجس طبعا مستثنى. فهاتان الروايتان دلتا بالصراحة على العفوية، عفوية القيح وعدم الفرق بين القيح والجروح والقروح. أما الإطلاق، سيدنا الأستاذ وغيره يقول: لو لم يكن هناك هذان النصان على العفوية لاكتفينا بالإطلاق، إطلاق موجود نكتفي بالإطلاق، والإطلاق ناشئ من شنو؟ من وجود الملازمة بين الجرح والقرح، كأنما ملازمة بهالشكل، كأنما في أي وقت من الأوقات أو غالبا وفي العام الأغلب إذا يكون هناك قرح يكون معه شنو؟ قيح، بلي غالبا، وإذا كان هناك جرح يكون معه قيح. الجرح عندما يريد يطيب يصير معه شنو؟ هو دم جامد ومعه قيح. فإذا لم تكن تلك النصوص فنحن نكتفي بهذا الإطلاق الناشئ من الملازمة بين القرح والقيح مع الجرح والقيح. و بلي لا مو أقوى، يقول إذا لم تكن هذه النصوص دالة بالصراحة نحن نكتفي بهذا الإطلاق، ما نحتاج إلى التصريح، حسا الآن موجود خف بها ونعمت. إذا خب عالم الفرض عالم واسع، بعد أنتم لا تستغربون إذا إحنا نقول نفرض، فلذا يقولون فرض المحال هم مو محال. فإلى هنا عرفنا أنه النصوص بالصراحة وبالإطلاق والإطلاق الناشئ من الملازمة دلت على أن القيح معفو عنه مثل القروح والجروح ولا فرق بينهما. نعم يوجد هناك فرق لم يكن دخيلا في الحكم بين القروح والقيح والجروح والقيح، يوجد فرق واحد، الفرق الواحد أنه الدم نجس والقيح متنجس، الفرق بينهما هالمقدار، ولكن هذا لا يكون دخيلا في الحكم لأن كليهما يكونان مانعين من الصلاة، نجسين ومانعين من الصلاة. هنا أدلة العاف شاملة لكليهما، هذا إلى هنا، هذا الحكم ودليل بيناه بالنسبة للقيح. أما الفرع الثاني، فرع الثاني أنه إطلاقات الروايات اللي قلنا، إطلاقات الروايات اللي تستثني شنو؟ الجروح والقروح. هذه تتضمن إطلاق على شنو؟ استثناء القيح. بأي شكل تستثني القيح؟ بالملازمة. ملازمة موجودة بين شنو؟ بين القيح والقرح. في أي معنى أنه في أي وقت قلنا بأنه القرح موجود وأدلة العاف تشمله، تشمل القيح أيضا، لأنه ملازمة أكو بينهما. في أي وقت قرح يتحقق قيح موجود، في أي وقت جرح يتحقق قيح موجود، ملازمة أكو. فأنت ما تقدر لا تقدر أن تقول بأن الأدلة تدل على عفوية فقط شنو؟ الجروح فقط بدون القيح. هذا تخصيص بالفرد النادر، نادرا قد يكون هناك جرح بدون قيح، أو يكون هناك دم بدون قيح، أو قرح بدون قيح، نادر قليل، وهذا يستلزم تخصيص بالنادر. هذا إلى هنا. وبعد ذلك ندخل في الفرع الثاني. الفرع الثاني عبارة عن الدواء الموضوع على الجرح أو القرح، هذا أيضا معفو وأدلة العف تشمله. أولا نقول هذا الدواء الموضوع على الجرح تارة يكون نجسا أو متنجسا في ذاته، وثانية لا، دم الدواء لم يكن نجس، عندما يوضع على القرح أو الجرح يتنجس. إذا كان هو في ذاته نجسا ويوضع، قد يقال لم يكن محفوا، قد يقال أنه لم يكن محفوا. لماذا؟ لأن أدلة العاف لا تشمله، أدلة العاف تشمل فقط شنو؟ دم القروح والجروح والقيح، لا تشمل الدواء المتنجس ولو جسر، لا تشمل الدواء المتنجس. فما نحن فيه إذن يكون داخلا في شنو؟ في أدلة مانعية النجس، قد يقال هكذا. وأما إذا لا، الدواء كان طاهرا ووضع على القرح ونتيجة وضعه على القرح والجرح تنجس، نحن كلامنا في هذا القسم الثاني دون القسم الأول، لأن القسم الأول قد نقول بأنه داخل في شنو؟ تحت عنوان مانعية النجس. أما إذا لا، في الصورة الثانية الدواء طاهر ووضع على القرح، هذا هنا مورد بحث، هل هذا مستثنى وأدلة العاف شامل له أم لا؟ هنا الماتن يقول أدلة العاف شاملة لهذا الدواء الموضوع على الجرح. غيره من الفقهاء هم أيضا بالنسبة لهذا القسم الثاني من الدواء، غيرهم أيضا قال بشمول أدلة العاف له. فما هو الدليل على ذلك؟ نص صريح ما موجود على العفوية، دليل مستقل ما موجود، ودليل خاص ونص خاص ما موجود على العفوية، ولكن نحن من هنا نقول مقتضى إطلاق الأدلة الناشئة من الملازمة أيضا بين شنو؟ بين الجرح ووضع الدواء عليه. غالبا عندما يجرح بدن الإنسان أو يحصل قرح في بدن الإنسان، غالبا يوضع عليه دواء، وهذا الدواء لابد أن يكون بالملازمة أدلة العفو شاملة له. وإذا جنابك تقول لا أدلة العاف لا تشمل فقط تشمل القروح والجروح والقيح فقط نقول هذا يستلزم تخصيص بالفرد النادر، لأنه نادرا الجرح يطيب بدون الدواء، القرح يطيب بدون الدواء. في الأعم الأغلب تطيب الجرح موقوف على الدواء، جعل الدواء عليه. تطيب القرح موقوف على جعل الدواء عليه غالبا. وإذا جنابك تقول لا أدلة العاف لا تشمله، فهذا يستلزم تخصيص أدلة العفو بالفرد النادر، وهذا لم يلتزم به أحد من الفقهاء. فإذا نحن في الفرع الثاني نقول بالاستثناء وشمول أدلة العاف لا لدليل خاص، بل بالملازمة بين القروح وجعل الدواء عليه. ولا يقول أحد بعدم شمول الأدلة أدلة العاف للدواء الموضوع على الجرح، طبعا دواء طاهر، أما دواء نجس ذاك مورد بحث. هذا حكم هذا الفرع الثاني كما قلنا، أدلة واضحة ومناقشات علمية ما موجودة، فبحث تقريبا واضح. خب بعد ذلك ندخل في الفرع الثالث. الفرع الثالث هو عبارة عن العرق الواصل إلى الجرح، خب خصوصا في الصيف وفي المناطق الحارة. هذا الإنسان اللي يوجد جرح في بدنه جزئيا أو كليا يعرق، يصير عنده عرق، وهذا العرق شيئا فشيئا يجري إلى أن يصل إلى الجرح، يصل إلى القرح ويتنجس. فهذا العرق أدلة العف تشمله أم لا؟ الماتن فيما نحن فيه قال نعم أدلة العف تشمله، أدلة العف تشمل هذا العرق. غيره من الفقهاء هم أيضا قال بذلك. هنا هم مثل الفرع الثاني لم يوجد في الدليل خاص، ولم يوجد فد نص ولا دليل يدل بالظهور، بل يوجد هناك إطلاق الناشئ من الملازمة. نقول بأنه غالبا صاحب هذا الجرح يعرق، خصوصا إذا كان في المناطق الحارة، خصوصا إذا كان في الصيف يعرق، وهذا العرق يصيب الجرح. فلا بد أن نقول بالشسمة بالطهارة، عفوا مو بالطهارة، بالعفوية. لا بد أن نقول بالعفوية، لا مو طاهر نجس نتنجس هذا. احنا الآن نتحدث عن العفو، إذا طاهر ماكو بحث عدنا بلي هذا يتنجس، فأدلة العفو شامل له بلي بالملازمة. وإذا جنابك تقول لا يا ملازمة، ملازمة ما موجودة، نقول لا ملازمة موجودة. ذاك القائم منكر للملازمة يقول بأنه عرق طاهر التقى بالنجس تنجس بعد ملازمتيش. نقول بأنه إذا أنكر الملازمة فمعنى أنه نقول إما أدلة العاف تختص بالمناطق الباردة اللي لا يعرق الإنسان، وإما أن نقول لا، أدلة العاف شاملة للجارح والقارح مطلقة، سواء كان في المناطق الباردة أو في المناطق الحارة، لأنه إذا في المناطق الباردة ما يعرق، شنو علاقته؟ ما يعرق. هو مو القائل قد يقول بأنه أدلة العاف لا تشمله، لا تشمله أدلة العاف، نقول هذا غالبا يعرق، يعرق أدلة العاف يقول لا تشمله، لأنه غالبا يقول لا، ولو جسالة شوفوا أدلة العاف يقول بأنه هذا لا تشمله. لماذا؟ لأنه يقول بأنه هذا عرق رطوبة طاهرة وتنجست بالملاقات مع النجس، فبأي دليل أنت تقول أدلة العاف شامل أدلة العاف لا تشمله؟ فنقول إذا قلت أدلة العاف لا تشمله لازم أن تقول بأنه أدلة العاف ترتبط بشنو؟ بالمناطق الباردة دون المناطق الحارة، لأنه في المناطق الحارة غالبا يعرق، وإذا عرق العرق يصير على الجرح فيتنجس. بلي أي بلي. فإجمالا فقد هكذا يقول، نقول بأنه هذا خطأ. القول بذلك تخصيص الأدلة بالمناطق الباردة هذا خطأ، هذا تخصيص بالفرد النادر. أدلة العاف تقول بأنه شنو؟ دم القروع والجروح قيح مستثنى معفو، هكذا تقول. فنقول كل شيء ها ثابت بالملازمة مع هذه فالإطلاق يشمله، مثل شنو؟ مثل العرق، عرق سواء كان في المناطق الباردة أو في المناطق الحارة ها، أو عند وجود الحرارة في نفس ذلك المكان، المنطقة باردة قد يكون في ذلك المكان اقتضى أن يكون مكان حار ويعرق ها. في جميع هذه الصور إجمالا نقول بأن العرق معفو عنه وذلك بالملازمة، ولا يمكن تخصيص أدلة العاف بالمناطق الباردة. بلي لا تخصيص أدلة العاف نقول لا بالمناطق الباردة، لا ماكو عرق يقول يقول خصصها بالمناطق، يقول لا لا إذا خصصنا بالمناطق الباردة معناه أنه مو معفو. هيك يصير
ماكو شيء حتى يعفو عنه، هي باردة ماكو عرق لما
نعفو. لا 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 شوفوا، لا إذا خصصنا أدلة العاف بالمناطق الباردة معناه أنه مو معفو بعد الشسمة العرق ما معفو. لا إذا خصصنا بالمناطق الحارة نقول معفو أدلة العاف، وإذا خصصنا بالمناطق الباردة معناه أنه ما مو معفو. أي مو معفو، أي هو أنا اللي قلت، أنا غير هذا ما قلت. لا لا معفو شنو؟ دم القروح والجروح معفو، أما العرق مو معفو، أما العرق مو معفو. هذا اللي هذا يقول، لا أنا ما قطعت إجمالا. خب فإذا هذا الفرع الثالث حكمه حكم الفرع الثاني، فالعرق الحاصل على بدن الجارح والقارح إذا العرق وصل إلى الجرح هذا العرق معفو بلي، ولا يكون مانعا للصلاة، ولا أدلة المنع لا تشمله. أما الفرع الرابع، فرع الرابع الرطوبات الخارجية، الرطوبات الخارجية عندما تقع على الجرح والقرح هل معفو أم لا؟ مثل واحد مريض جارح نائم أو قاعد يشربوا ماء، يشرب ماء والماء يقع على الجرح، ماء طاهر يقع على الجرح زين، و هذا الماء اللي يقع على الجرح يتعدى من الجرح إلى أطراف الجرح، هذا بلي مسلم يتنجس. هل معفو هذا مثل الفرع الثاني والثالث أم لم يكن معفو؟ الله لا يبلي أحد. احنا شايفين هواي أفراد يبتلون هيك بالمستشفيات وأمثال ذلك. هنا الماتن في هذا الفرع الرابع أشكل، قال شمول أدلة العفو لذلك مشكل. وهذا الإشكال تقريبا أذعن به سيدنا الأستاذ وغيره، وقالوا بأن الرطوبات الخارجية لا تشملها أدلة العفو، ومشكل شمول أدلة العفو له. لأنها خارجية ولا توجد هناك، ولو جسارة، ولا توجد هناك ملازمة أو إطلاق ناشئ من الملازمة، لأنه إذا كان شيء داخلي مثل عرق ومثل الدواء غالبا لابد أن يوضع على الجرح دواء غالبا يعرق الإنسان، خب هناك نقول إطلاق ناشئ من الملازمة، أما هنا ملازمة موجودة ما موجودة. هذا شرب الماء أحيانا يكون قد يمكن هم يشربوا الماء مع الملاحظة أن لا يقع على الجرح مثلا، فهنا لا يوجد هناك دليل على شمول أدلة العفو لما نحن فيه، صار معلوم. وعلى هذا الأساس قال مشكل الموت. نعم بعض قدموا دليلا ووجها على شمول أدلة العفو لذلك، وما هو ذلك الدليل والوجه؟ قالوا بأنه نفس الدم معفو، ها، والماء الطاهر الذي يقع عليه لابد أن يكون معفوا بطريق أولى، وإذا تقول لم يكن معفوا يستلزم زيادة الفرع على الأصل، هكذا يقولون. دم هو بعينه نجس معفو، وإذا قلت الماء الطاهر الواقع على الجرح وعلى الدم تنجس هذا لم يكن معفوا يستلزم زيادة الفرع على الأصل، هذا بهالوجه قالوا بأنه أدلة العفو تشمله، والرطوبات الخارجية إذا وقعت على الدم معفوة. ولكن سيدنا الأستاذ وغيره من الفقهاء ناقشوا هذا الوجه ومناقشتهم في محلها. أولا قالوا بأنه هذا نوع استحسان، فاستحسان هذا زيادة فرع على الأصل، بل هذه قاعدة قد تكون عقلائية، ولكن هذه القاعدة العقلائية لا علاقة لها بشنو؟ بالأحكام الشرعية، زيادة الفرع على الأصل، فنوع استحسان، وهذا الاستحسان لا يوجب القاطع بالحكم، والاعتماد عليه بدون دليل استحسان. وهؤلاء الفقهاء صحيح أم يقولون؟ يقولون أنه في الأحكام الشرعية نحن نحتاج إلى دليل يدل عليه إما بالمطابقة أو بالالتزام، فيما نحن فيه لا يوجد دليل يدل على العفوية بالمطابقة، أي لم يوجد دليل صريح، ولا بالالتزام والملازمة، فمجرد عدم زيادة الفرع على الأصل هذه قاعدة موجودة، وهذا كما قلنا استحسان لا دليل عليه، والحكم الشرعي هنا إذا قلنا بالعفوية لا دليل عليه، وأحكام الشرعية كما قلنا تحتاج إلى دليل، إما خاص أي تدل بالمطابقة أو تدل بالالتزام. لا دليل يدل على ما نحن فيه بالمطابقة ولا بالالتزام. فماذا نعمل إذن؟ أدلة العف لا تشمله، نقول فإذا لم تكن أدلة العف شاملة ولم يكن هناك دليل دال على العفوية، فنحن لابد أن نعمل بأدلة المانعية، ونقول أدلة المانعية فيما نحن فيه قائمة. أدلة المانعية تقول هذا الماء الخارجي الواقع على الجرح، هذا الماء تنجس، لم يكن هناك دليل على العفوية فيكون مانعا، فلا بد من إزالته إذ يمكن، وإذا لم يمكن إزالته حرج فأدلة الحرج تشمله أو أدلة الاضطرار تشمله. هذه هي الفروع في هذه المسألة، وأدلتها أدلة الفروع. وقلنا في هذه الفروع الفرع الأول حكم البيع قرح قيح، عفوا حكم القيح، أدلة العف تشمله بالصراحة والإطلاق. والثاني الدواء الموضوع، أدلة العاف تشمله بالملازمة. ثالثا العرق الواصل إلى الجرح، هذا هم أيضا أدلة العاف تشمله بالملازمة. ورابعا الرطوبات الخارجية التي تصل إلى الجرح، هذه الرطوبات الخارجية أدلة العاف لا تشملها، ومشكل شمولها كما قال الماتن، صار معلوم. فإن لم يكن دليل العفو شاملون فأدلة مانعية النجاسة قائمة ودالة على المانعية، فيجب التطهير إن يمكن التطهير، وإذا لم يمكن التطهير فأدلة الحرج وأدلة الاضطرار قائمة، فيصلي مع تلك النجاسة ولا إشكال فيه. أظن هالمقدار كافي لأنه وقت انتهى إن شاء الله.